بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من علينا في هذا الشهر العظيم من الفضائل، وكذلك من انشراح الصدور وغيرها مما يحصل من الأثر في هذا الشهر العظيم. فإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نتكلم على أمر أو أثر من آثار هذا الشهر وصيامه، ألا وهو الفرح بفضل الله جل وعلا. فإن مما يكون في هذا الشهر العظيم وآثاره أن الإنسان أولا يفرح بطاعة الله جل وعلا وصيامه لله، وكذلك يفرح بفطره، وكذلك أيضا الفرح العظيم ما يتحصل به أو ما يكون للعبد من أجر عظيم عند لقاء ربه جل وعلا. وكما تعلمون فقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في الحديث القدسي الذي قد ذكر أكثر من مرة، وجاء في رواية الزهري عن ابن أبي أنس عن أبي هريرة، كذلك عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فيفرح بصومه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، هذه الفرحة التي عند فطره يفرح أولا أنه أدى العبادة لله جل وعلا، والفرحة الأخرى عند لقاء ربه جل وعلا، عند لقاء ربه سبحانه وتعالى يفرح بصومه بالأجر الذي يعطيه الله عز وجل من ذلك الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل قد قال في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلهذا الصائم يفرح بذلك الأجر العظيم الذي يعطيه الله عز وجل له. والفرح عباد الله هي صفة من الصفات التي تحصل في القلب، وعرفها كثير من أهل العلم أن الفرح هو انشراح الصدر بلذة وسرور، يكون لذة مع انشراح صدر وسرور في القلب، فهذا هو الفرح، وهو أعم من السرور كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، على أن السرور مؤقت والفرح مطلق، أي الفرح يحصل ولو على الإطلاق مثل فرح أهل الجنة، والسرور يحصل في وقته، السرور يحصل في وقته. فلهذا فالفرح هي صفة من الصفات التي تتعلق بالقلب، وقد تكون صفة طيبة قد تكون أيضا صفة خبيثة، لأن الفرح يأتي بما يكون فيه طاعة لله جل وعلا، والفرح كذلك يكون بما يكون فيه معصية لله جل وعلا. فذكر الإمام القيم رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال رحمه الله أن الفرح في القرآن على نوعين: أن جاء الفرح في القرآن على نوعين: مطلق ومقيد. مطلق ومقيد معنى فرح بدون تقييد، وفرح جاء مقيد. قال: فأما المطلق فهو مذموم، أن ما جاء في القرآن من الفرح المطلق بدون تقييد فهو مذموم، مثل قول الله عز وجل: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لما قال أهل العلم في من قوم موسى قالوا لقارون لما خرج في زينته وخرج وافتخر بما عنده من الأموال يفتخر على الناس، فقال هؤلاء: لا تفرح، أي لا تتبطر. الفرح هنا هو نفس الفرح لكنه يحمل على البطر والأشر والشرة، فقالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين البطرين المتكبرين، لأن الفرح الذي يكون بهذه المثابة يكون هو يحمل على التكبر والبطر. فقال الله عز وجل على لسان هؤلاء: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال الله عز وجل أيضا: إنه لفرح فخور. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الإنسان نعماء بعد ضراء مسته إنه لفرح فخور، معنى إذا كان عنده ضر مسه ثم جاء السرور وجاء الخير له، شفي مثلا مرض، أو أنه مثلا كان فقيرا ثم أعطي مالا، فقال الله عز وجل: إنه لفرح فخور، معنى بدل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن الله عز وجل أعطاه هذا المال. معنى بعض الناس الآن تجده أحيانا في فترة من الفترات عنده فقر، يصيبه مثلا الفقر، ما عنده عمل، ما عنده كذا، فيصيبه شيء من الفقر وقلة المال، ثم يفتح الله عز وجل عليه من هذه الدنيا فيجمع مالا كثيرا، فتجد أنه بدل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه يتكبر، مثل ما فعل قارون، أعطاه الله عز وجل مال فتكبر. أيضا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قصة أولئك الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى. فهؤلاء الثلاثة أعطاهم الله عز وجل مالا بعد فقر، أعطاهم الله عز وجل مالا بعد فقر، فما شكروا نعمة الله عز وجل عليهم، فما شكروا نعمة الله عز وجل عليهم إلا الأعمى. الأعمى عرف أن هذا من الله فشكر الله عز وجل على ذلك. فلهذا كما قلنا الفرح هنا كما ذكر الإمام ابن القيم إذا جاء مطلقا فالمراد به فهو فرح مذموم، فهو فرح مذموم المراد به البطر والتكبر وغيرها من هذه المعاني المذمومة. ثم قال رحمه الله: ويأتي مقيدا، والمقيد على نوعين كذلك، أنا إما مطلق فهو مذموم، ويأتي مقيدا، والمقيد على نوعين أيضا كذلك. فالأول مقيد بما ينسي من فضل الله ورحمته، مثل ما ذكر، بما ينسي من فضل الله ورحمته، مثل ما قال الله عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، معنى عندما أعطاهم الله عز وجل المال وفتح الله عز وجل عليهم الدنيا تكبروا بدل أن يشكروا الله عز وجل، فهذا مقيد بما أعطاه الله عز وجل في القرآن، معنى قيده في القرآن: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي أوتوا من الدنيا ومن ما أعطاهم الله عز وجل من المال والعرض من أعراض الدنيا، ففرحوا بما أوتوا فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، مثل ما فعل الله عز وجل مع قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ما في أحد نفعه بعد ذلك. هؤلاء الذين كانوا يطبلون له وأيضا يمدحونه ويثنون عليه وأنت وأنت ما نفعوه. فتجد كثيرا من الناس الآن يطبل هؤلاء الأغنياء وإن كانوا على باطل وإن كانوا معرضين عن الحق فيطبل لهم لأجل الدنيا، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. أنا كنا نتمنى أن نكون مثل هذا الذي عند قارون الذي عنده الأموال، لكن من الله عز وجل علينا أن لم يجعلنا مثله. لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون تكبر وافتخار، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فلهذا قال الإمام ابن القيم أن المقيد على نوعين: مقيد بما ينسي رحمة الله عز وجل وفضله فهذا مذموم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وتقدم معنا بالأمس ذاك الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأيضا خرجه أبو يعلى وغيرهم من طريق عمرو بن مرة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر الجهني أبو أسد رضي الله عنه. عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصية، يعطيه معنى من النعم، يعطيه من المال، هذا الرجل فاجر نعرفه، يشرب الخمر، يتاجر في المخدرات، يفعل ويفعل، لكن الله عز وجل يعطيه من المال، يعطيه من الماء من الأموال الكثيرة، يفعل عنده العمارات وعنده السيارات وعنده كذا وكذا. فهذا قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج، ثم قرأ هذه الآية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. طيب، فهذا فرح مقيد. والفرح المقيد الثاني الذي ذكره الإمام القيم هو فرح بفضل الله ورحمته، هو فرح بفضل الله وبرحمته، وهذا قال على نوعين: نوع فرح بالسبب نفسه، وهو مثل قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفرح بالمسبب، وهذا ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ظهر في سورة الرعد، قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا الكتاب وفرحوا بما أنزل الله عليك، والذين أوتوا الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فهذه الآية: فرحوا بما أنزله الله عز وجل، أي بالمسبب وهو الله عز وجل الذي نزل هذا الكتاب ونزل هذا العلم. فهذه التقاسيم التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم قال: وأعظم الفرح في هذه الحياة هو الفرح بالإيمان والعلم، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. في هذه الآية التي ذكرناها. فلهذا فالفرح قد يأتي بالذم وقد يأتي بالمدح، لكن نحن نريد أن نتكلم على الفرح بفضل الله جل وعلا ورحمته، وهو المقصود هنا. المقصود هنا في أن الإنسان يفرح بصومه ويفرح بفطره إذا أفطر، أي يفرح بالعبادة التي أداها لله عز وجل، أنه أدى العبادة على كمالها. والفرح كما قال الإمام ابن القيم أيضا في نفس في كلامه، قال الفرح صفة كمال، الفرح صفة كمال تحدث في قلب العبد، وهي صفة لله عز وجل، لكن كمالها أن كمال هذه الصفة صفة لله. وقد ذكرنا الحديث بالأمس، حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله أشد فرحا من أحد، أو الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، وذكر بقية الحديث. وجاء كذلك أيضا في الصحيحين من طرق عن قتادة عن أنس. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الفرح أيضا صفة لله عظيمة، وهي شدتها، شدة الفرح، شدة الفرح. فلهذا فالفرح عظيم، والفرح بفضل الله وجزائه عظيم، ولهذا يحصل لأهل الجنة هذا الفرح، يحصل لأهل الجنة هذا الفرح مطلقا. وجاء في عند الترمذي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت على صورة كبش، جاء بالموت على صورة كبش، فيقال لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. قال: ثم يذبح، أي هذا كبش الذي هو على صورة أو الموت يذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أهل الجنة، لولا أن ما قضى الله عز وجل على أهل الجنة من الحياة والبقاء لماتوا فرحا، لولا أن الله عز وجل كتب على أهل الجنة الحياة والبقاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماتوا فرحا، ولولا أن الله عز وجل كتب على أهل النار البقاء والحياء لماتوا ترحا، ترحا معنى حزنا على ما هم عليه في هذه النار، لماتوا ترحا. وجاء في الصحيحين طرق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جاء بالكبش أو جاء بالموت على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، أو قال: فيراه أهل الجنة فيشرئبون، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفونه؟ فيقولون: نعم. قال: ويراه أهل النار فيشرئبون، معنى ينظرون إيش هذا، فيقال: هل تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: فأما أهل الجنة فيزيدون فرحا إلى، أو قال: فيشتد فرحهم إلى فرحي، معنى عندهم فرح فيشتد فرحهم الأعظم، أنهم يبقون في هذه الجنة خلود فلا موت. وقال: وأما أهل النار فيحزنون مع حزنهم، أنا اشتد عليهم الحزن، كما أن أهل النار اشتد عليهم الفرح فيفرحون بهذه الأمور العظيمة. كذلك أيضا تجد الفرح في، والفرح في الحديث أيضا في بنعمة الله جل وعلا وفضله، وأيضا الفرح بنبي الله كما فرح أهل المدينة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من جاءنا إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، أو قال وابن أم مكتوم. ثم جاءنا بعد ذلك سعد وبلال، وثم جاءنا عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لما كان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة في بني عمرو بن عوف، لأن الصحابة جلسوا أكثرهم في بني عمرو بن عوف في المكان الذي الآن فيه مسجد قباء، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فما رؤي أشد فرحا للناس من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فرح عظيم. أيضا فرحت عائشة لما أنزل الله عز وجل توبتها، فرح أيضا كعب بن مالك لما أنزل الله عز وجل توبته، فرح أبو هريرة كما في صحيح مسلم لما أسلمت أمه، كانت أم أبي هريرة تؤذيه بالكلام حتى كان أبو هريرة يبكي من ذلك، فذهب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو لأمي بالهداية، وأنا أجعل الله عز وجل يدخل في قلبها الإسلام. فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى أمه أو إلى بيته، فلما أحست به قالت: يا أبا هريرة مكانك. قال: فسمعت صوت الماء، على كأنها تتوضأ وتغتسل. قال: ولبست درعها وصلت. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح. أبو هريرة يقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبكي من الفرح، وقلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله عز وجل لك لدعائك في أمي. ثم قال: يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى الخلق. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا أيضا من الفرح العظيم الذي ينبغي على المسلم أن يفرح به. فلهذا فالفرح أعظم الفرح أن الإنسان يفرح بطاعة الله جل وعلا، يفرح بما أعطاه الله عز وجل من الخير، لا يكون من مثل الكفار أو مثل ممن ذكرهم الله عز وجل كما ذكرنا، يفرح بالدنيا فقط، يفرح بالدنيا مما يحمله ذلك على الكبر والبطر. لو كان فرح بدون كبر وبطر هو مذموم، لكنه أهون. مثل مثلا إنسان جاءه شيء من الدنيا ففرح، هذا الفرح ما في شيء، هو خير، لكن أثر هذا الفرح هل يحملك على شكر الله عز وجل وطاعته؟ فهو حسد. يعني إذا فرح الإنسان الله عز وجل أكرم إنسان بمال، إما إرث وإما عمل دخل عمل وكذا، المهم أنه أكرمه الله عز وجل بمال، هذا خير، ففرح بذلك المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه. لكن هل الفرح هذا يؤديه إلى الشكر؟ الشكر ليس فقط أن يقول الحمد لله أشكر الله على هذا، ثم بعد ذلك يأخذ هذا المال ويصرفه في معصية الله جل وعلا، ويصرفه أيضا في المخالفات، لا، ليس هذا هو الشكر. الشكر هو أنك تصرف هذا المال في طاعة الله، الله عز وجل أعطاك هذا المال خولك عليه، ليس أنك تصرفه في معصية الله جل وعلا. فالشكر أنك تصرفه في طاعة الله، تصرفه فيما أباح الله عز وجل لك، هذا ما في شيء، تصرفه أيضا فيما يرضي الله، في الأمور التي تكون فيها الخير، فيها أيضا صدقة الجارية لأهلك، لأمك، لأبيك، وغيرها من هذه الأبواب، فأبواب الخير مفتوحة الحمد لله. فلهذا فهذا الشكر الحقيقي، أنك تصرف هذا المال في طاعة الله جل وعلا وفيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وكما قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بأس أن الإنسان يصرف مال في شيء مباح، يعطيه مثلا لنفسه أو لعياله أو لأهله من اللباء، من المأكل، من المشرب، ومن اللباس، لكن ما يكون ذلك إسراف وتكبر. كلوا واشربوا ولا في غير شرف ولا مخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فالفرح لا بد أن يكون بمثل هذه المثابات، يكون ولو كان من أمور الدنيا لكنه يعقبه شكر، يعقبه شكر. ولهذا كما ذكرنا قبل أن الله عز وجل لما ابتلى الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى ابتلاهم بمال، أعطاهم الله عز وجل مال، جاء لهم ملك بصورة رجل فقال للأبرص ماذا تشتهي؟ قال أشتهي جسم فقد قذيرني الناس، فأعطاه الله عز وجل لونا حسنا. أنا كان فيه برص، تعرفون البرص هذا مرض لا يذهب، فأعطاه الله عز وجل لونا حسنا، أذهب الله عز وجل منه البرص. فقال له ما تحب من المال؟ قال أحب الإبل، فأعطاه ناقة عشراء حامل، أنا قد بلغت الشهر العاشر فهي حامل. فثم ذهب إلى الأقرع فقال ما تحب؟ قال أحب أن يجعل الله عز وجل لي شعرا، فجعل الله عز وجل له شعرا. ثم قال ما تحب من المال؟ قال البقر، فأعطاه بقرة والد. ثم جاء إلى الأعمى وقال له ما تحب؟ قال أحب أن يرد الله عز وجل إلي بصري. ثم قال ما تحب من المال؟ قال أحب الغنم، فأعطاه شاة ولودا. فأعطاهم الآن الله عز وجل ما أحبوا من الدنيا من ما كان فيهم من البلاء، ما كان فيهم من البلاء، مثل ما ذكرنا الله، ما ذكر الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، قال وإذا أذقنا الإنسان نعماء بعد ضراء مسته قال إنه لفرح فخور. فالإنسان ينسى، يكون مثلا في ضر ثم يصرف الله عز وجل عنه الضر ويبدله بنعمة. فقال هؤلاء أعطاهم الله عز وجل من أولا ذهب عنهم ما كانوا يجدونه من الضر وأبدلهم نعمة، ثم أعطاهم من المال، فهذا نتج، وهذه البقرة صاحب البقرة أيضا نتج منه من البقر الكثير، وصاحب الغنم ولد من الغنم حتى بلغ لكل واحد منهم واديا. فجاء هذا الملك على صورة رجل، فجاء إلى الأقرع أو إلى الأبرص وقال له رجل مسكين ناقة أتبلغ بها سفري، رجل مسكين عابر السبيل ناقة أتبلغ بها سفري. فيقول هذا الأقرع أو الأبرص إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، هذا المال ما جئت هكذا، هذا المال ما جاءني هكذا، إنما تعبت في هذا المال وجمعته كما يقولون الآن بعضهم عانى عانى، وبعضهم يقول معنا ريال ريال، فيقول تعبت في هذا المال الآن أعطيك هكذا. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، مثل ما قال قارون. فأيضا كذلك الثاني قال هذا الكلام، والثالث الأعمى قال والله قد كنت أعمى بعد أن معنى الله عز وجل صيرهم على ما كانوا عليه. فجاء إلى الأعمى قال والله قد كنت أعمى، فرد الله عز وجل إلى البصر، انظروا إلى شكر النعمة. ثم قال له عندك هذا المال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، الذي تريده خذه. فقال أمسك عليك مالك، أي هذا الملك قال أمسك عليك مالك، إنما ابتليت فرضي الله عنك وسقط عن صاحبيك. فانظر إلى هذا البلاء وهذه لما تأتي النعمة. فالفرح عندما يأتي المال يكون بطاعة الله جل وعلا، أن تصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الفرح العظيم. وكذلك أيضا ينبغي أيضا أن ننبه على أمر مهم، وهو أن الفرح أحيانا يكون على شيء من المعاصي. بعض الناس مثلا يحزن أو يفرح إذا مثلا فازت ممثلة الفلانية أو طلعت للسينما فرح لأنه يشاهد أفلامه أو يشاهد أفلام الممثل السينمائي كذا، أو اللاعب الفلاني الكافر كذا ميسي أو كذا من هؤلاء الذين هم كفار وأعداء الله جل وعلا، يفرح أنه فاز، هذا فرح خطأ. لماذا تفرح هذا الفرح لمثل هؤلاء؟ هؤلاء أعداء الله عز وجل، بل بعضهم إذا هزم يحزن حزنا شديدا، حتى بعضهم قال ما يصلي، ما يخرج يصلي المسجد لأجل أن لا يعير أن فريقه أو الفريق الذي يشجعه هزم. وكذلك بعضهم أيضا يحزن لمثل هذه الأشياء الخاطئة، أو يفرح بمثل هذه الترهات التي لا ينبغي أن يجعلها المسلم، يفرح أن السنة تعلو، أن الناس يدخلون في دين الله عز وجل، هذا الفرح العظيم. يفرح بوجود أهل العلم، طلبة العلم، يفرح أيضا كذلك بأيضا وجود أهل الخير الذين يساهمون في الخير مثل ما يحصل في هذا الشهر العظيم، فهذا يفرح القلب ويكون الفرح لله عز وجل. وأما الفرح مثل هذه الأشياء هذا خطأ، ما ينبغي أن يفرح لمثل هؤلاء الذين هم يشغلون أهل الإسلام عن ما هو مهم، يشغلون أهل الإسلام عما هو مهم. وخلاصة ما يذكر كما قلنا أن الفرح بفضل الله عز وجل وبهذا الصوم والعبادة من أعظم الفرح الذي ينبغي للمسلم أو الذي يكون في قلب المسلم. والفرح العظيم أن الإنسان ينشرح صدره للخير، هذا أعظم فرح. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما يذكر عنه الإمام ابن القيم: إن في الجنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، إن في الجنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيش هذه الجنة التي في الدنيا؟ هي الطمأنينة والفرح بفضل الله وبالخير. إذا حس الإنسان انشراح في صدره للخير وقبول الخير، هذه هي الجنة وهذه الطمأنينة التي يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده. فهذا الذي يذكر إن شاء الله تعالى في هذا المقام، فنكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.